Ein Vogel hatte sich von seinem Freund getrennt und war auf der Suche nach
einem شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية في هذا المجال. ولدى زيارته معرض المنجزات الصاروخية لوزارة الدفاع، أكد بزشكيان أن هدف استمرار التوسع في هذا الشأن هو لأغراض الردع فقط والدفاع عن البلاد، مضيفا أن ما تشهده إيران من تقدم يضعها ضمن الدول التي تمتلك إمكانية الوصول إلى انغلاق الجوي. كما اعتبر بزشكيان التقدم المهم في فشل إجراءات الحظر في شرطة جماعات الإيرانية في التقدم
بالتخصصات.
كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن مدينة الصاروخية الجديدة مصادر بحرس الثورة أكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع حلول ذكرى الثورة الإسلامية. وكانت بحرية حرس الثورة التي كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة إسرائيلية لها في أرواح الأرض. وفي هذه قام القائد العام لحرس الثورة بزيارة واحدة من المدن العائدة للقوات المحلية التابعة لحرس الثورة الإسلامية حيث أقام بزيارة. أزاح قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلمي الستارة أن الصاروخ كروز البحري يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر. قائد القوات البحرية لحرس الثورة العميد تيسيري أكد أن جاهزية عمل الصواريخ المخزنة في المدينة الصاروخية في جنوب الأرض تكون في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى التحديثات الكبيرة التي شهدتها في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية. ولفت المعيد تيسيري إلى أن هذه الأنظمة الصواريخية مستمرة في نظرة باردية والحاجة لوجودها من الصواريخ، بل تعمل إلى جنب الصواريخ المنتشرة في البحر. تمكنت القوات المقاومة من إقامة قوة صهيونية مدرعة بكمن محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين غزة الغربية. وأكدت السرايا القدس أنها أمرت قوة الملعب والرصاص المباشر من مسافة الصغر للتعامل مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة للخطوط الاحتلال. إلى ذلك ارتفع تقصيد الضحايا ومدير الاحتلال العسكري إلى 24 شهيدا وارتفع 70 شهداء في جنين وقوم كامل يصل إلى 10 مرة. في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال إلى إطلاق النار أثناء اقتحامها مخيم الحرمين في مدينة يعقوبانس. رغم تضييق الاحتلال باقتحامات بيوت الأسرى المحررين، لكن عائلة الأسيرة حسن الحزم تستقبل أسيرها بحفلات بعد غياب دام أكثر من 20 عاما في سجن الحرمين، وذلك في بسرعة حد للكيان المنصر حول هذا الشكل.
قبلة حنين على أعتاب الحرية التي سالت من أجلها الدماء لتبث الحياة في بيوت أهالي الأسرى بعد سنوات عجاف من الانتظار. فزوجة الأسير حسن بحر الدم من مخيم عسكر شرق نابلس لم تتألم 21 عاما من بعده فقط، بل تألمت لبعدها عن عائلتها التي كانت تنهض كل مرة من بين الركام. وبتضحياتهم كباقي شعب غزة تم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى من داخل سجون الاحتلال.
In einer Stadt, Reichtum über Zivilisten kaum sich in seinem Gesicht. Er war mit einem solchen Leben sehr zufrieden, nicht so wie seine Frau und Kinder.
قبل 8 سنوات من انتهاء حكمه جاء الإفراج عن كباقي الأسرى المخرج عنهم رغما عن الاحتلال الذي حاول بالحواجز والتهديد والاحتقان إخفاء مظاهر الفرح في بيوت الفلسطينيين دون جدوى.
يحاول الآن يبتكر حتى آخر وقت من ظروف تحرير مصر ونقضي العيد في مطرح التحرير في المعركة وتوجه كل التحيه الكبيرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذين ضحوا بأحمارهم وأرواحهم فداء لفلسطين وفداء لحريتنا. وأنا أقف عاجز أمامهم وقلتها قبل قليل إننا يا أيها العالم المنطق بالدماء كيف ما بطل أمام عظماء الأقوام من جميع العظماء الشهداء لتكتشف أن الرجولة لا تموت.
الصفقة ليست مجرد جملة بل محطة مبارزة مشرفة تثبت قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقوقه من براثن الاحتلال الإسرائيلي. وإن الحرية ليست مجرد وعد بل حق لا يمكن أن يقيد. دعت حركة حماس لتوحيد الجنود الشعبية تضغط الغربية لمزيد من الاحتقان بهدف التصدي لمدن الاحتلال المتواصل من مدن الضفة. دعت الحركة في بيان شهداء الضبابية الذين تقوا مؤخرا مشددة على ضربة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدة القيام ومستوطنها. أكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لم يتوقف وأن كل محاولة الاحتلال لفرض الضم والتهجير ستبوء بالفشل مضيفا أن اغتيال الاحتلال واقتحاماته المستمرة في جهة غرب الكرم لن تفلح ليسري مقاومة الشعب الفلسطيني. أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن الفلسطينيين بالغزة يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية حيث يضطر 10,000 منهم للبقاء في الأمراض دون مأوى. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أوضح أن القطاع معرض لعدة منخفضات جوية يشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف الذين يقطنون في الخيام مشيدا إلى برودة الطقس فضلا عن الأمطار الغزيرة. وأدعى بصل أن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل طالبا بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء المنزل للسكان. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا لفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك و10% على الصين. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتبر القرار مسألة تنتهك اتفاقية التجارة الكبرى مشاهدا على انتظام بلاده سياسة المعاملة بالمثل. من جانبها قالت رئيسة المكسيك أنها كلفت وزيرا الاقتصاد باتخاذ تدابير جمركية دفاعا عن الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية الإيرانية. المقاومة تقاوم قوة الاحتلال بكم من الأحكام الجنين واستشهاد 17 فلسطينيين. الدفاع المدني بغزة يدعو المجتمع الدولي لإسهام سكان القطاع بالمزيد من الاحتلال.
Ich habe doch keinen Käse gegessen. Was denn sonst? Du konntest mit einem Tag Verzicht bieten. Hast du das? Du wirst niemals mehr verhindern. Hast du denn nicht getötet? Und ja, ein Leben als Schicksal.
Ja, so ein
Leben. Ist der Käse,
der du hast, der ist der Käse, قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غير. فيا سيدي متى اللقاء؟
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النار زار عليك الدروب.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله النصر ولمن يمثل لقبه؟
إسلام شكل توا سيفيلزاتسيا
أعمال كثيرة تصلك إلى النقطة الإلهي وتشمل برعاية الإيمان. هناك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام علي السلام كدعاء ودعاء العائلة وزيارة آل ياسين ودعاء التعجيل إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المقدسة. فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك من مهام أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي ويطول الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تبقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة
هذه الفقران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأسعد الله أيامكم بمناسبة هذه الأيام المباركة والميمونة من عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. وكذلك بدوري أبارك لحضراتكم ذكرى ولادة والأعياد الشعبانية ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. I'm going to go to the hospital and go to the hospital. ضمن تغطيتنا بمناسبة أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الموضوع التالي. الثورة الإسلامية، النهضة العلمية والتقنية والتطور والاكتفاء الذاتي. سنتحدث معا أحبتي الأفاضل عن أهم الإنجازات العلمية التي حققتها إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية. كما نستطلع آراء الضيوف بخصوص أهم التحديات التي تقف اليوم أمام مسيرة التطور العلمي والتقني في إيران. برأيكم مستمعين الأكارم، هل نستطيع أن نقول أن إيران تحولت اليوم إلى دولة متقدمة بامتياز؟ أراءكم ومشاركاتكم مستمعينا الأحبة تصلنا عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم، وهي أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا هي كالتالي: 009821، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، مفتاح البلد والعاصمة طهران. أكرره لحضراتكم: 009 8. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي: 009 8 9 9 3 7 9 4 2 4 3 1. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام لمتابعتنا دوما مباشرة @arabicradio.ir. مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وتستمر تغطيتنا هذه على أيام عشرة الفجر المباركة. كما ذكر في الحلقات السابقة من هذه التغطية الخاصة بمناسبة مرور 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، أن هذه الثورة ورغم كل التحديات والفتن التي اعترضت مسيرتها على مدى أكثر من 4 عقود من الزمن، ما زالت بنفس زخمها الثوري، وما زالت متمسكة بنفس مبادئها وثوابتها، وهي تحقق عاما بعد عام بفضل الله ورحمته المزيد من الإنجازات الجبارة في كافة السلوح وعلى مختلف المستويات. ولم تتراجع مواقفها لدعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة المناهضة لقوى الاستكبار العالمي. في تغطيتنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل من أيام عشرة الفجر المباركة، نتحدث حول النهضة العلمية في عصر هذه الثورة، وأهم ما حققته من مكاسب على صعيد الحركة العمالية والصناعية، ولنعرف إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى قطب علمي وصناعي فائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة عندما نبحث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل انتصار الثورة وبعدها نجد فرق كبير جدا في كل المجالات بما فيها المجال العلمي والفكري، على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية كانت في ذلك الحين في فترة شهية قبل فورة انتصار الثورة الإسلامية كانت موالية لأمريكا وبريطانيا وغيرها، ولكن مع ذلك حرموها من كل ما يتعلق بالعلم والتقانة والنهر، فقط جعلوها مجرد محل لنهب الثروات، ولذلك كانت الأمية منتشرة لطلبة قليلين العلم محدود جدا. لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية وحماس الشديدة التي الإيمانية والعقيدة الثورية الإيمانية المبنية على الإسلام المحمدي الأصيل، وخاصة بعد الانتصار الذي حصلت به، جعلت لعلماء إيران طلباتها جامعاتها كلها تتوجه إلى هذا المجال وتطورت تطورا كبيرا. في فترة الدفاع المقدس كان العالم كله يحرم الجمهورية الإسلامية من السلاح الذي تدافع به عن نفسه، وبالتالي اضطر هؤلاء إلى تطوير ما يسمى الآن بالأسلحة أو الصواريخ الباليستية، اللي على الرغم من الحصار الشديد يعني كان ذلك الحصار بركة هم أرادوا به شرا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة للجمهورية الإسلامية، ونرى تطور الجمهورية الإسلامية في الآن، ونراها في عدد المقالات العلمية الكبيرة الكثيرة التي لا نجد لها نظير في أي دولة إسلامية أخرى، وهكذا الآن في مدينة الذكاء الاصطناعي نرى أن السيد القائد ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنائي حفظه الله كيف يواكب كل تطور علمي، الآن يدعو للاهتمام مثلا الذكاء الاصطناعي، وهكذا في كل المجالات التقنية التربية العلمية نرى الجمهورية الإسلامية سمعة طيبة، وكل المسلمين طبعا كل أحرار العالم كل العالم يشهدوا لها، والحرب المعلنة عليها في الحقيقة من أسبابها الكبرى هذا التطور، فهكذا يخافون من إيران، ولذلك عندما رأوا أن إيران خصبت اليورانيوم وصلت حتى 60%، طبعا هذا التخصيص اللي هم ليس لأجل التخصيص وإنما لأجل العلماء والتطور التقني الذي أتحنا، لهذا كان علماء إيران مستهدفين، ورأينا كيف استهدف الكثير من هؤلاء العلماء وخاصة في الكلية النووية، ولأن الغرب يعرف أن التطور العلمي والتطور التقني هو الذي يحفظ سيادة الدولة. طبعا المزايا الجمهورية الإسلامية أنها تتكرم على غيرها، ولذلك تقول كل دولة عربية كل دولة إسلامية تريد أن تستفيد من التقنية السلمية للجوانب النووية أو الفيزياء النووية أو الفاعلة النووية يمكنها أن تكون، وهكذا تكون مجال اللي رأينا فيها أي طالب، أنا ذهبت إلى الجمهورية الإسلامية ورأيت الطلبة من كل العالم الإسلامي يدرسون في جامعاتها العلمية والتقنية، ويعني سألتهم كلهم يشيدوا به بالتطور العلمي وبالقدرات والمحترين والأساتذة، وطبعا استبشر بتفاعل خير إن شاء الله، خاصة في المجال الفضائي في المجال العسكري في المجال الطبي في مجالات مختلفة، يعني نرى أن الجمهورية الإسلامية تطور تطورا تفاعليا على الرغم من الحصار والظروف الصعبة التي تمر بها، ولكن مع ذلك ببركات الله سبحانه وتعالى عليها بسبب إمامها بسبب توليها بسبب لله ورسوله وتوليها للعترة الطاهرة، الله سبحانه وتعالى بارك لها في هذه المعارف وفي هذه الظلوم، وبالتالي هي صارت كما يقال صارت هي السند الذي تحمي الأمة الإسلامية في ظل طبعا أو في من المشروع الأمريكي ومشروع الدول الغربية، وشكرا لكم. Thank you.
مع شكرنا الجزيل لفضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية الباحث الإسلامي من الجزائر على المشاركة في البرنامج وتقديم هذه النقاط المهمة فيما يخص حديثنا في برنامج فجر الانتصار عن المقاومة والصمود الذي حققته الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية طوال هذه الأعوام. لا شك حقيقة في أن دعوة السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية إلى صيانة مبادئ الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وقيامه تدل على حرصه الكبير على استحضار فكر الإمام الراحل والاستفادة من خصوبته المعطاءة المواكبة لتطورات العصر القادرة على إنتاج التحولات الكبرى على مستوى الأمة والعالم. الإمام الخميني أطلق مدا جماهيريا قاده إلى النصر المؤزر، جعل من إيران منطلقا للصمود والنهضة والجهاد، تجلت معطياته الجذرية في العصر الحالي حيث تقود المقاومة عملية تحرير الأراضي والشعوب والمقدرات من نير المستكبرين، فيما تبوأت قضية فلسطين العناوين الأولى لوسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية خلال مختلف المعارك والعمليات. كل ذلك بفضل الانعطاف التاريخي التي أوجدها إمامنا قبل 44 عاما. المشروع الإسلامي الذي تبناه الإمام الخميني وتعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ترسيخه منذ أكثر من 4 عقود جاء ليعمل على إنقاذ المسلمين مما هو فيه من حصار وضغط وقهر، ويتوجه برسالته إلى بني البشر كافة، إن الإسلام دين جاء للناس كافة، وهو مشروع يناهض كل أشكال الاستغلال والاستكبار والتبعية والاستضعاف. الإمام رحمة الله تعالى عليه لم ينسى لحظة واحدة التأكيد على دور الشعب والجماهير المليونية في صنع الثورة ودعم أركان الدولة، وكان سماحته مؤمنا أن الشعب الذي قام بثورته وعاش بركات انطلاقته وثمرات جهاده لن يفرط بها ولن يتقهقر عنها، لأنها ثورة مستمرة خلاقة ودائمة العطاءات والمنجزات والإبداعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الثورة الإسلامية كانت ثورة معرفية، ثورة ثقافية، ثورة علمية بكل معنى الكلمة، وهي التي رفعت وكان الغرض منها أن ترفع مستوى الوعي لدى الناس، ترفع مستوى اهتمامهم بالمعرفة والفكر والتربية الصحيحة. لذلك عملت الثورة جاهدة على أو في مجال المعارف عملا دؤوبا وحريصا، سيما وأن القائمين بالثورة هم من العلماء الكبار على مستوى الفقه والعلوم الكلام والمنطق العلوم المختلفة، العلوم الصرفة والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، علماء كبار هم الذين قاموا بالثورة وعلى رأسهم الإمام الخميني. فمما لا شك فيه أن هذه الثورة آثارها إيجابيا على رفع مستوى الجامعات الإيرانية. الجامعات الإيرانية اليوم تشكل علامة فارقة في هذه الثورة باعتبار أنها جامعات معروفة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وجامعات المصابين العالمية المعروفة وجامعات رصينة، وحقيقة هذه الجامعات غير مسبوقة بالمنطقة. كل ذلك بفضل الثورة، بفضل وجود الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والإمام الخامنئي قائد الثورة يولي هذه الجامعات اهتماما كبيرا، طلبة اهتماما كبيرا، ويولي الأساتذة بها، والآن جزء من انتصار الثورة ونجاح الثورة واضح جدا الجامعات الإيرانية. الجامعات الإيرانية خير رافد وخير ناصر للثورة الإسلامية في إيران، وما هذه الانطلاقة الكبيرة التي تشهدها إيران مختلف مجالات الدين في مختلف مجالات المعارف إلا بضم جامعاتنا. هذه الجامعات التي حظيت بالاهتمام عادت مرة ثانية لتعرف الاهتمام بنهضة شاملة على المستوى الثقافي وعلى المستوى المعرفي المختلف. اليوم الجامعات الإيرانية متقدمة في الصناعة، متقدمة في التكنولوجيا، متقدمة في مختلف المعارف، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في العلوم الإنسانية. نرى أن إيران وجامعات إيران في صدارة الجامعات العالمية.
الشكر موصول للأخ العزيز إياد الإمارة الأستاذ إياد من العراق على هذه المشاركة. ونعود إلى حديثنا. طبعا قبل أن أكمل الكلام، يعني هناك بعض المشاركات التي وصلتنا من هذا البرنامج والحديث فيها حول مثل ولادة الإمام حسين عليه الصلاة والسلام. مشكورين الأخ ماجد من بغداد، وكذلك نعم الأخ زينب البحراني من القطيف، وكذلك أبو مهدي من البحرين. مع تحياتنا لكم وبارك الله فيكم المشاركات. نعم، تتابعون برنامج فجر الانتصار من إذاعة كل ذاتي طهران، والحديث عن الثورة الإسلامية، النهضة العلمية والتقنية، والتطور والاكتفاء الذاتي. عندما يأتي الحديث عن النهضة العلمية والتقنية والتطور وتحقيق الاكتفاء الذاتي، يجب أن لا ننسى أن كل هذا جاء ببركة فكر الإمام الخميني رحمه الله عليه، حيث اهتم كثيرا بالشباب النخبة واعتبرهم هدايا إلهية نفيسة وأمانة بيد المسؤولين. من هنا يأتي دعم النظام الإسلامي الدائم والمستمر للنخب العلمية، نخب البلاد، لأنه بالاعتماد على النخب والعلماء والحكماء، وفي ظل إعداد جيل شبابي زاخر للنشاط، ستتحول البلاد إلى دولة متطورة ومقتدرة وأبية وذات عزة وكرامة ورافعة لراية الحضارة الإسلامية الحديثة. السبب الرئيس وراء التأكيد المستمر لتثمين دور الشباب ودعمهم هو من أجل إرساء أسس، لا نقول شعار بل نقول عقيدة ومبدأ، أننا قادرون، نحن قادرون. للأسف وعلى مر عصور نظام الحكم الملكي في عهدي القاجار والفهلوي، تم حقن فكرة العجز ولسنا نقدر ولا يمكن وقضية التبعية، وتم نشر هذا الشيء أو هذه الفكرة بين الشباب والشعب. وعلى هذا الأساس أصبح بلدنا الذي يتمتع بموارد بشرية ومادية هائلة وتاريخ وحضارة عريقة، أصبح البلد تابعا للغرب بصورة مذلة. في مثل هذه الظروف أوجدت الثورة الإسلامية تحولا عظيما، أي في الحقيقة انبرت ثورة الثقة بالنفس لحرب التبعية. ورغم أن الثورة الإسلامية أحيت روح نحن قادرون لمواجهة روح التبعية وخلقت الثقة بالنفس في المجتمع، لكن الطرف الآخر وبمقتضى طبيعة الحروب العميقة التي تدعى أو توصف اليوم بالحرب الناعمة، بادر إلى إعادة إنتاج آفة ثقافة التبعية لأشكال جديدة. جلسة. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم ومباركين بهذه الذكريات العطرة التي ذكرى فجر الانتصار، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي عجنت في هذه السنة بذكرى أعياد في شهر شعبان، ونحن اليوم في ذكرى ولادة الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الذي التحق بنا من طهران، فضيلة الدكتور حسن هاني زادة الباحث السياسي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. اسمح لي في البداية أن أقدم التحية والتبريكات بمناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
أهلا بك أستاذ العزيز. عنوان لقائنا وتسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة النهضة العلمية والتقنية والتطور والاكتفاء الذاتي الذي تحقق في ظل وبركة الثورة الإسلامية. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع يعني حديث ممزوج بالشباب النخب الذين يعتبرهم قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله هذه الشريحة النخبة هدايا إلهية ونفيسة وأمانة بيد المسؤول. كيف برأيك تعامل النظام الإسلامي مع هذه النخب أو الهدايا النفيسة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قبل انتصار الثورة الإسلامية ابان الحكم الملكي الجائر، كانت إيران حاضنة للدول الغربية الولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني، وإيران لم ولم تكن هناك أي بادرة للاعتماد على التصنيع الداخلي على كل الأصعدة، وإيران تدور كل البضائع من الدول الخارجية، وهذا ما جعل المجتمع الإيراني مجتمع استهلاكي يستهلك البضائع الخارجية ولا يعتمد على إمكانياته الداخلية، رغم أن إيران دولة كبيرة لها بعد جغرافي وعقائدي ولديها إمكانيات هائلة من الناحية الموارد الطبيعية، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية انتقلت إلى الداخل بدلا من الاعتماد على البضائع الخارجية، والآن إيران لديها أكبر تغنيات في كل المجالات، سواء على مجال التصعيد للتصنيع العسكري أو التغنيات النووية، وكل ما في الدول الغربية الآن يتم هنا في إيران تصنيع شتى صنوف الأمور الصناعية الداخلية التي تتعلق بدخل إيران، وهذا يدل على أن الشريحة الشبابية أخذت منحا بعد الثورة الإسلامية للاعتماد على إمكانياته وطاقاته وخبراته، ولهذا السبب الجيل الشباب استطاع من خلال الثورة الإسلامية، ونحن الآن على أعتاب الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، والشريحة الشبابية استطاعت أن تقدم للعالم وللأمة الإسلامية وداخل إيران أكبر تغنيات معتمدة على إمكانياتها الداخلية، لأن الجيل الشباب الآن أدرك بأن الثورة الإسلامية ثورة منبثقة من وحي وضمير الشباب والشعب الإيراني، ولهذا السبب الآن هذا الجيل هو جيل صاعد وجيل لديه خبرة ولديه إمكانيات ولديه تجربة يستطيع جيل الشباب أن يعتمد على الإمكانيات الداخلية للتصنيع والحصول على أكبر تغنيات، واليوم إيران أصبحت الدولة الأولى فيما يتعلق بالتصنيع الطبي، فيما يتعلق بالخدمات الطبية والتصنيع وكل ما يتعلق بالمجالات الطبية والزراعية والتغنيات الأخرى، وهذا لم ولن يكن يحصل إلا بفضل الثورة الإسلامية التي أعطت أهمية بالغة لأجيال الشباب.
دكتور حسن، الواقع هناك شيء من الضغط، أو كما يقولون هم يعني توصية أمريكية أوروبية لإيران بأن تنضم إلى ما يسميه الطرف الغربي بالمجتمع العالمي، وبالمقابل قيادة النظام ترفض يعني هذا الانضمام بهذه الصورة وبهذه الهيكلية التي هم يحددونها. هل إن ذلك يعني رفض العلاقات الخارجية أم المقاومة أمام الثقافة المفروضة من قبل القوى الاستخبارية على اقتصاد وسياسة وأمن الجمهورية الإسلامية؟
مبدئيا الجمهورية الإسلامية لديها سياسة مبدئية وهي الاستغلالية، الاستغلال الذاتي وعدم الاعتماد على القوى الكبرى، لأن شعار الجمهورية الإسلامية الاستغلال والحرية. ولهذا السبب إيران تتعامل مع العالم ما عدا الكيان الصهيوني، ولم تقوم بغلق الأبواب في وجه الدول الغربية، ولكن إيران لديها سياسة تعتمد على أولا إمكانياتها الداخلية وعدم الاعتماد على الدول الغربية. إيران استطاعت خلال العقود الماضية أن تحصل على أكبر تغنية نووية سلمية، استخدمت هذه الطاقة السلمية لأغراض داخلية غير عسكرية، ولهذا السبب هذه التغنيات جاءت بفضل وجود جيل الشباب وأيضا التجربة التي بحوزة الجيل الشباب للقيام بهذه الصناعة التقنية المعقدة. ولهذا السبب إيران لديها سياسة التعامل مع كل الدول بجدية واحترام وعدم الخضوع إلى إرادة الدول الغربية. ومن هذا المنطلق إيران الآن بعد الحصول على هذه التقنية النووية السلمية واجهت شتى الضغوطات، لأن الدول الغربية لا تريد دولة إسلامية مثل إيران أن تكون موضع اهتمام الشعوب والدول الإسلامية. ولهذا السبب فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على إيران، عقوبات ظالمة على إيران، ولكن إيران استطاعت على من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية أن تقوم بمواجهة مثل هذه الضغوطات الخارجية.
أكيد يعني هناك موضوع الحظر الأمريكي والحظر الغربي على إيران، يعني مارس تأثير كبير على اقتصاد الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن نجد في جانب آخر أن هناك هذه المسيرة، مسيرة العلم والتقدم والازدهار الصناعي في إيران، مسيرة متواصلة يوما بعد آخر، ونحن يوما بعد يوم يعني نشهد هناك تطورات في مختلف المجالات التقنية، في المجالات الطبية كما أشرت في المجال النووي. يعني برأيك إلى أي مدى استطاع هذا الحظر الظالم الأمريكي والغربي على إيران أن يؤثر على هذه المسيرة العلمية والتقنية؟
يعني رب ضارة نافعة، هذا المثل العربي ينطبق على إيران. هذه الضغوطات والعقوبات التي فرضت طيلة العقود الأربع الماضية على إيران جعلت المجتمع الإيراني أن يعتمد على إمكانياته وطاقاته وأيضا موارده الطبيعية داخل إيران. ولأسرع السبب إيران صحيح واجهت ضغوطات، هناك مشاكل اقتصادية بسبب الحظر المفروض، وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية، رغم أن إيران وقعت على اتفاقية النووية بينها وبين الدول الخمس زائد واحد، ولكن خلال السنوات الماضية الثلاثة الماضية إيران واجهت 1700 عقوبة اقتصادية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن إيران اعتمدت على إمكانياتها الداخلية، لأن كل الموارد الداخلية إيران كل بضائعها أكثر من 95% من بضائعها تأتي من الداخل، وقل ما نرى أن بعض البضائع تستورد
يتم استيرادها من الخارج، وهذا يدل على أن إيران دولة فاعلة لديها إمكانيات وتستطيع أن تكون قدوة لباقي الشعوب والدول الإسلامية.
نعم أحسنت دكتور حسن، يعني في بعض الأحيان نجد خاصة الإعلام المعادي لإيران يروجون لأن الوضع الصناعي في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت أفضل، الاقتصاد يعني الحالة الاقتصادية كانت أفضل، الناس كانوا في رفاهية أكثر وما إلى ذلك. أنت كإعلامي كيف تنظر؟ وربما يعني أكيد عشت يعني السنوات قبل انتصار الثورة الإسلامية وما بعدها، كيف يمكن مقارنة الوضع الصناعي في إيران قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية؟
يعني شخصيا واكبت وآثرت تلك الحقبة، حقبة الملكية، زمن الملكية. كانت إيران حاضنة أولا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هنالك آلاف من الخبراء العسكريين والأمنيين من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانوا لإيران، ومصير الشعب الإيراني كان بيد هؤلاء الخبراء. إيران كل بضائعها تأتي من الخارج، وهذا يدل على أن إيران كانت ربما بسبب عدم اهتمام بالإمكانات الداخلية تعتمد كليا على البضائع الخارجية وتستورد من خلال مبيعات النفط بأسعار زهيدة إلى الدول الخارجية، وتستورد بضائع للاستهلاك الداخلي في المجتمع الإيراني، وهذا ما جعل إيران الدولة مستهلكة للبضائع الخارجية الخاصة الغربية. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية بسبب أن إيران أصبحت دولة فاعلة ولديها إمكانيات ولديها تغنيات، حصلت على هذه التغنيات معتمدة على طاقاتها الداخلية، ولهذا السبب أصبحت موضع عداء للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي فقدت مصالحها وإمكانياتها ونفوذها في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية. وهذا الأداء مستمر والضغوطات مستمرة، ولكن إيران رغم هذه الضغوطات سوف تستمر في الاعتماد على إمكانياتها الداخلية رغم الحصار ورغم العقوبات المفروضة عليها.
نعم دكتور حسن، يعني هناك أيضا سؤال لا يزول في خاطر الشباب، خاصة الذين يعني باعتبارهم هم النخب العلمية لهذا البلد وهم الساعد الذي يأتي ويقدم التطور ويساهم في تطوير البلاد. هناك سؤال أنه لماذا تخشى أمريكا والغرب من مسيرة العلم والمعرفة في إيران، رغم أن إيران في أكثر من مرة يعني أثبتت بأنها سياساتها الخارجية سياسات منطقية وتدعم خيارات الشعوب؟ ما الذي يزعج الولايات المتحدة في هذا المجال؟
يعني حقيقة هنالك استراتيجية لدى الولايات المتحدة وخاصة اللوبي الصهيوني المتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والعلمية والاقتصادية والإعلامية في الولايات المتحدة. هذا اللوبي الصهيوني لا يريد أي دولة إسلامية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط أن تكون دولة فاعلة لديها تغنيات عالية وتستطيع الاعتماد على إمكانياتها، فتريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تكون الدول الإسلامية دول مستوردة لكل البضائع الخارجية وتعتمد على التغنيات الأوروبية والأمريكية. ولهذا السبب الولايات المتحدة تضغط على الدول الإسلامية لتخريب إمكانياتها ونهب ثقلاتها الداخلية حتى لا تكون هذه الدول الإسلامية دول مستغلة ذات سيادة داخلية، ومنها إيران على سبيل المثال واجهت ضغوطات خارجية وعقوبات، ولكن الجمهورية الإسلامية من خلال قائدها الإمام الخامنئي وقبل الإمام كان الإمام الراحل، وهذه القيادة وضعت استراتيجية في مواجهة الضغوطات الخارجية والاعتماد على الإمكانيات الداخلية حتى إيران تكون دولة مستقلة. الآن إيران لديها تقنيات عالية وبإمكانها أن تقوم بتفصيل هذه التقنيات إلى الدول الإسلامية، وهذا ما لا يروق إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
صحيح، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسن هريزاد البحث السياسي، شكرا لانضمامك لبرنامج فجر الانتصار من إذاعة طهران، حياكم الله دكتور.
شكرا.
تحياتنا لكم مستمعينا مستمعاتنا، مفعمة بأريج الحب والولاء بذكرى مولد الإمام الحسين أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بألف خير.
في الحديث عن سيد الشهداء أود أن أبارك الشهداء جميعا في كل لقاء أو لشهداء العقيدة والدين والولاية مناسبة عزيزة هي ولادة الإمام الحسين عليه السلام. في مناسبة ولادة الحسين اسمحوا لي أن أتحدث عن الفرح مقابل الحزن، عن الفرح مقابل الإحباط والانكسار، انكسار القلب. نعم، اعتدنا على عاشوراء موسما ينكسر فيه القلب وتهمل فيه الدموع وتترف العيون من كل انسكابها العاطفي. انها كذلك يا احبة لان الحسين المظلوم الوحيد الذي جعل من ظلمه سببا للبناء وسببا للعدل وسببا لإقامة الحياة فوق رحاب الله بما يرضي الله. ولكن ثمة رأي آخر يتحدث عن الفرح لأن الحسين ولد وولدنا نحن معه على نهجه وعلى خطه. ولادة مباركة، سلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء على خطى الحسين، وعليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.
نعم، حياكم الله وشكرا للأخت الفاضلة على هذه